الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فباسم إخواننا طلبة العلم عموما وطلبة السنة والحديث خصوصا، باسم المشايخ في المدينة المنورة، نرحب بأصحاب الفضيلة شيخنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وما مثله من يعرف به مثلي، وإنما مثلي إذا أضيف إليه اكتسب المعرفة منه. وكذلك شيخنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وأقول فيه ما قلته سابقا في شيخنا الشيخ أحمد، فمرحبا بهم جميعا. وكذلك أهلا وسهلا ومرحبا بوالدي وعمي الشيخ هادي ابن هادي المدخلي، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعية المعروف منذ القدم في المنطقة الجنوبية، جزاه الله خيرا. فمرحبا بالجميع وحياكم الله جميعا. وإن هذا المجلس ليذكرني بمجالس أهل الحديث التي نقرأ عنها في كتب أهل الحديث، وكان المجلس يكون فيه 4 و5 و10 وربما بلغوا إلى 20 مبلغا، وربما غصت بهم المجالس فخرجوا إلى الأسواق لأنها لا تتسع لهم إلا هي. فنعمة المجالس هي، ويا سعد من جلس في هذه المجالس. هذه المجالس هي التي تجتمع فيها القلوب على طاعة الله تبارك وتعالى، محبة فيه سبحانه، لا تريد شيئا من أعراض الدنيا ولا من زخرفها ولا من بهرجها، وإنما اجتمعت على محبة الله سبحانه وتعالى. فمرحبا بأصحاب الفضيلة، وأهلا وسهلا بهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحييهم في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس، ليلة 20 من شهر ربيع الثاني 2024. وليتفضل صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى، ويلقي ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من كلمة مختصرة ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها، فجزاه الله عنا خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإني أعتبر من الإطراء الذي أطراه الشيخ محمد جزاه الله خيرا حسن ظن منه، وأنا عندي القصور وأعرف نفسي بالقصور، ثم الإحالة المفاجئة التي جاء بها، وأنا الحقيقة متعب من إراءة الكلمة وأنا تعبان، فأقول أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وإني والحمد لله صدري منشرح وفرح حين أرى هذه الوجوه تتطلع للعلم، اي والله. واذكر لكم قصة حصلت لي انا وزميل لي مع شيخنا عبد الله بن محمد الكرعاوي رحمه الله. بعد وفاة الشيخ حافظ وكان الطلاب اليمنيون يأتون ويأمر الشيخ بإدخالهم في المعهد مستمعين، فكثر المستمعون ورأينا فيما بيننا أن المستمعين قد حصل منهم مضايقة لجماعتهم الرسمية، فقلنا نكلم الشيخ من أجل أن يخفف من الأمر بإدخال المستمعين للفصول الدراسية، حيث أنهم طغوا عليهم وكثروا وصارت الدروس يعني فيها زحام وحصل نقص على الرسميين. رحنا للشيخ بعد تجاور أنا والزميل لي، قلنا يا شيخ نحن نحتاجك بكلمة. قال طيب. جلسنا نحن وإياه ووكلت إلى صاحب الكلام فأبى أن يتكلم، فكلمته في الموضوع. قال هذا الذي جئتم له؟ قلنا نعم. قال أما علمتم أن أهل الحديث كانوا في اليمن الأول يجلسون المحدث في الطريق ويجلسون إليه على مد النظر، ويكون المبلغون عشرة مبلغين، فأنتم الآن تحسبون إخوانكم أن يحصل لهم يعني منفعة وعلم معكم؟ قلوا عني. قمنا منهزمين. فحينما أرى هذه الوجوه وأرى مثلها أتذكر كلام الشيخ رحمه الله، وأتذكر أيضا عندما أقرأ في كتب المحدثين وأنه يحصل مثل ما وصف الشيخ، فنحمد الله عز وجل على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وقلوبنا للأخذ بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، للأخذ بهما بعد المعرفة والبحث الذي نتوصل منه إلى العلم الصحيح، علم الصحابة الذين فسروا كتاب الله ورووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها إلى من بعدهم، ومن بعدهم حملوها إلى من بعدهم وهكذا، ودونت في الكتب. والآن ينبغي لنا أن نعود إلى النبع الصافي والسلسبيل الفياض، كتاب الله الذي أنزله على عبده ورسوله تيسيرا للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والسنة التي نقلها عنه أصحابه وتحملها عنهم أهل الحديث حتى صار في القرن الثالث ازدهر التدوين وكتب الحديث وكتبت العقائد لما حصلت البدع، عند ذلك كتبت العقائد الصحيحة. فالذي أدل عليه إخواني طلاب العلم أن يبحثوا العلم النافع وأن يتحملوه إخلاصا لله رب العالمين، قاصدين بذلك العمل بما علموا والنصح لإخوانهم المسلمين وإرشادهم إلى كل ما فيه الخير من عمل صالح وعقيدة صحيحة يدخل الله بها عباده جنته وينجيهم من النار. لهذا فإني أنصحكم إلى كتب الحديث وكتب الكتب التي دونت العقائد، كتب التوحيد والردود التي رد بها على الجهمية، على المعتزلة، على الأشاعرة، على القدرية، على الرافضة، على أهل الانحراف. هذه الكتب التي يتبين منها الحق ويزول الغبش. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد النجمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا في هذه الكلمات اليسيرات التي ضمت الخير الكثير. ونحن في شوق إلى مشاركة شيخنا الشيخ زيد ابن محمد المدخلي حفظه الله، ونرجو منه أن يتحفنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه، كما نسأله جل وعلا أن يعظم للشيخين الأجر في تحملهما وصبرهما علينا في إتعابنا لهما وتأخيرنا لهما إلى هذا الوقت من الليل، فجزاهم الله عنا خيرا. وليتفضل فضيلة شيخنا الشيخ زيد حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة جزاكم الله خيرا جميعا، وكثر الله سواد أهل السنة في كل زمان ومكان، وجزى الله خيرا الشيخ محمد بن هادي المدخلي الذي تسبب في وصولنا إلى هذه المدينة النبوية المباركة التي تضم في جنباتها أهل العلم وكثيرا كثيرا من أهل السنة الذين لا يؤخذ العلم إلا عنهم، فهم الأمناء وهم الربانيون الذين حباهم الله عز وجل من فضله وإحسانه وكرمه شيئا من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح بحول الله وقوته. وكما جاء في الحديث الذي لا يخفاكم الدال على الخير كفاعله، فالشيخ محمد جزاه الله خيرا دعانا لخير ولم يقتصر على دعوتنا لنبذل شيئا من فعل الخير، ولكنه شاركنا في الدعوة والتوجيه والتقديم. وقد سبق في هذه الليلة أن قدم للشيخ أحمد بمقدمة مباركة طيبة نفع الله بها كما رأينا وسمعنا، فشكر الله سعي الجميع وزادهم الله من فضله علما وعملا وأدبا وسلوكا وفهما للميراث الثمين الذي أنزله الله تبارك وتعالى ميراثا لهذه الأمة وامتن به عليهم. قال عز شأنه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والميراث باتفاق أمة الإسلام العقلاء أنه هو الكتاب العزيز الذي نعته الله تبارك وتعالى بأكمل النعوت وأجملها، والسنة المطهرة والصحيحة التي نقلت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
من أقواله وأفعاله وتقريراته كما هو معلوم لديكم. وإن كان لي من مشاركة كما ذكر الشيخ محمد بن هادي المدخلي وطلب، والحقيقة طلب المشاركة في نشر العلم لا ينبغي أن يعتذر طالب العلم وإن قلت بضاعته، فهو ينفق مما آتاه الله. إن كان لي من مشاركة فأنا أذكر معنى ساميا عظيما من المعاني التي دلت عليها سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم باتفاق علماء السنة. معنى من المعاني وهو الذي تضمنه قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنتم على علم لله الحمد، ولكن من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، والمجلس مجلس مذاكرة، بل المجلس من يعني النظر في جوانبه يدعو إلى بذل الجهد في المذاكرة من السامع ومن القائل. فهذه الآية الكريمة التي أرشد الله تبارك وتعالى أمة القرآن فيها إلى أن يطلبوا منه الهداية، عندما قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، أن نطلب منه الهداية دائما وأبدا ما دامت الأرواح في الأجساد، أن يدلنا ويرشدنا إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، الذي يفضي بسالكيه إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وإذا ذكر الصراط فالصراط صراطان، جاءت بذلك النصوص، صراط معنوي وصراط حسي. فأما الصراط المعنوي فهو التكاليف الشرعية على اختلاف أنواعها التي كلف بها عالم الإنس والجن أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وترغيبا وترهيبا إلى غير ذلك من الموضوعات العظام التي تضمنها كتاب الله عز وجل وتضمنتها السنة المطهرة. والصراط الحسي هو الذي جاءت به نصوص السنة، الجسر الذي ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق على قدر أعمالها، بقدر ما أسلفوا في الأيام الخالية تكون سرعتهم ونجاتهم عند المرور على ذلكم الصراط، ثبتنا الله وإياكم وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات. وقد قال الله في شأنه وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضيا. فإذا وردوا فالنجاة وسرعة المرور والوصول إلى دار المقام بحسب الأعمال التي أسلفتها الأمة في حياة العمل. فالدور دار الدنيا دار عمل، ودار البرزخ الفاصلة بين دار القرار وبين دار الدنيا، والدار الثالثة هي دار القرار، ودار البرزخ ودار القرار التي هي يوم القيامة دار جزاء على العمل، فالقبر أول منازل الآخرة. فمن ثبت على الصراط المعنوي في هذه الحياة، حياة العمل التي جعلها الله عز وجل فرصة للاستفادة منها، وعلى رأسه ما ينفع ويفيد القيام بالفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات، وهو ما أشارت إليه الآيات الكريمات في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قوم أسرفوا على أنفسهم ولكنهم من أهل التوحيد، لم يكونوا من أهل الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر ولا النفاق الاعتقادي ولا الإلحاد المخرج من الملة، ولكنهم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم وظلموها باقتراف المعاصي، ولم تحصل منهم توبة في حياة العمل. فهم على جانب من الخير كما تعرفون منهج أهل السنة والجماعة بخلاف منهج الخوارج. والمقتصدون هم الذين أدوا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات رحمة بأنفسهم وإرضاء لربهم قبل كل شيء، ومتابعة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، فهم على جانب عظيم من النجاة، لا تمسهم النار. والسابقون هم الذين قاموا بالفرائض على الوجه التام وبالواجبات وتقربوا إلى الله بكثير من المستحبات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات، فهؤلاء كما تعلمون أعلى الأقسام وأشرف أهل الجنة، كما ذكر الله في هذا التقسيم في هذه الآية الكريمة. أعود فأقول إن المنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في آية واحدة تفسيرا لهذه الآية الكريمة في سورة الفاتحة، وهي قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل الجنة على اختلاف مراتبهم وتنوعها. فالمهم نحن وإياكم جميعا طلاب علم، ونحرص أن يزيدنا الله عز وجل من فضله بين آونة وأخرى، لنعلم. فإذا علمنا جاء الواجب العظيم الكبير، وهو العمل بالعلم. فإذا وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح فذاك هو منهج المنعم عليه الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم ثناء عاطرا. والعلم لا يمكن أن يحصل إذا أصيب الإنسان بالخمول والكسل، أو شغلت قلبه دنيا البشر، ولكن العلم يحصل ببذل الجهود واستثمار ساعات الأوقات تحصيلا ونشرا. وإذا كان هذا داب طالب العلم يحرص على تحصيل العلم من أهله، كما قال الإمام مالك رحمه الله: خذوا العلم عن أهله، ويريد بأهل العلم هم أهل السنة، أهل العقيدة الصحيحة، وأهل المنهج السليم الذين جانبوا أهل البدع ونصروا السنة في كل مجال وفي كل مقام، وردوا البدعة بشتى أنواعها الاعتقادية والقولية والفعلية والعملية. يؤخذ عنهم العلم، فإذا بذلنا جهودنا وحضوركم هذا يدل على الرغبة في سماع العلم وتحصيله، ومن ثم نشره، لأنه لا يملك النشر إلا من حصل قبل أن يتصدر لنشر العلم. فبذل الجهود منا الصغير والكبير والكهل ينبغي أن تكون مبذولة ما دمنا اختار الله لنا طريق طلب العلم، ونحن سألناه أن يوفقنا لذلك وأن يهدينا له. لا بد من بذل السبب، وهو أخذ العلم بجد حتى نحصل، ولا يكون لذلك انتهى ولا حد ولا ملل ما دامت الروح في الجسد. ورحم الله علماءنا الأفاضل، كان أحدهم يوصي بأخذ العلم عن أهله وهو في حالة الاحتضار، ويحب أن يسمع العلم من تاليه وهو في شدة المرض. لنا فيهم الأسوة الحسنة، مدح الله عز وجل أهل العلم مدحا عظيما يجعلهم يشتاقون إلى التحصيل دائما وأبدا، مهما كانت الظروف ومهما كان الحال. فنحن ونحمد الله نأكل ونشرب ونسكن ونركب، وهيأ الله عز وجل لنا طريق الطلب، فينبغي أن نسير لأن الله يحب من عباده من يمتثل أمره ويرغب فيما رغب فيه ويرهب مما رهب منه ويتابع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، فلنحرص أن نكون من العلماء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وكم جاء في نصوص الكتاب من الثناء الطيب المبارك على أهل العلم، وأنهم لا يستوون هم والجهال الذين ارتضوا لأنفسهم أن يعيشوا جاهلين ويموتوا جاهلين. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، لقد ذم الله الجهل وحذر منه، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تكونن من الجاهلين، وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو ميزان من الموازين النبوية لنا جميعا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين لا يمكن أن يأتي بالأمان أو بالخمول والكسل، ولكنه يأتي بفضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه، ثم بالمثابرة الجد والاجتهاد، وبذل أغلى أوقات الليل والنهار في التحصيل العلمي، حتى ينتج عن ذلك ما يسره الله من العلم، ثم يسعى المعلم في نشره. فإذا علمنا هذا فلنجتنب منهج من قال الله فيهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود المغضوب عليهم، ومن تشبه بهم يأخذ نصيبه من الغضب من هذه الأمة. الذين أعطاهم الله علما ولم يعملوا به وسلكوا مسلك المخالفات والانحرافات العقدية أو العملية أو نحو الظاهرة أو الباطنة، هؤلاء انحرفوا بقدر ما وقع منهم من انحراف، وأخذوا نصيبهم من غضب الله تبارك وتعالى، الذي حذرنا من أن نخالف، أن تخالف أقوالنا أعمالنا أقوالنا. فإذا من الله علينا بالعلم فعلينا بالعمل، لنجمع بين العبادتين علم وعمل، منهج المنعم عليهم ومن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولنحذر منهج الضالين الذين آثروا الدنيا وآثروا الجهل طمعا في متع الحياة وملذاتها ومتطلبات الأجساد، وسعيا في مرض القلوب وشكاء الأرواح. هؤلاء هم النصارى الضالون، ومن تشبه بهم من هذه الأمة وسلك مسلكهم أو شاركهم في مسالكهم ومعتقداتهم والعياذ بالله أخذ رصيبه من هذا الذم. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع الطيب المبارك، وما كان يدور في خلدنا مثله كثر الله سوادهم وزادهم من فضله العظيم. زادنا الله وإياكم من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح والحياة الطيبة المباركة في هذه الدار ودار البرزخ ودار القرار. وأكتفي بهذا القدر وأعتذر لأني أفرت كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا،
شكر الله لشيخنا وجزاه عنا خيرا، وأعظم له الأجر على ما تفضل به علينا. ونحن في هذه الليلة إنما جئنا لنستمع إليه وإلى شيخنا الشيخ أحمد النجمي، لا لرغبة منا عمن هو عندنا، ولكن جرت عادة طلبة العلم منذ القدم أنهم يفرحون بالوارد عليهم فيستغلونه بقدر ما يستطيعون، وعالمهم في بلدهم معهم يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه ولا يجد في نفسه عليهم شيئا. وأذكر في هذا قصة، وهي ليست قصة واقعة واحدة، وإنما كانت سبيلا متكررا من عبد الله بن وهب القرشي المصري المكي رحمه الله تعالى. فقد كان بعد أن استقر مكة، ومكة أخت المدينة، هما الحرمان الشريفان يفد الناس عليهما، فوفود الناس على مكة والمدينة لا يقارن بوفوده على غيرهما. فالشاهد كان عبد الله بن وهب يحث أهل الحديث طلبة الحديث بمكة أن يطوفوا على غرباء العلماء الذين يقدمون على مكة ليسمعوا منهم، ثم يقول لهم: أما أنا فموجود تدركونني. فكان يبرز لهم بعد العشاء في الليالي الصائفة، وتعرفون ليالي مكة ليالي الحر، في مدرعته ويقعد وعليه مدرعة خفيفة يعني ثوب خفيف، فيحدثهم إلى قريب من نصف الليل بعد أن يطمئن أنهم قد أخذوا نهبتهم من الغرباء من العلماء حتى لا يفوتوهم. فجزى الله شيوخنا خيرا، ونحن نغتبط بوجود مشايخنا في المدينة، ولكننا في هذه الليلة نستميحهم عذرا، ونحن أكثر شوقا إلى السماع ممن قدم علينا. وبهذه المناسبة هنا طلب كتبه كاتبه إلى شيخنا فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله، ويطلب منه أن يتكرم جزاه الله خيرا بإلقاء أبياته أو قصيدته القصيرة التي قالها حاثا لنفسه على العلم ومحفزا لها عليه، وأيضا موبخا لها، وإذا كان هذا هو فكيف نقول نحن، والتي مطلعها: أحيمد يا كسول عن المعالي. فنحن نلتمس منه جزاه الله خيرا أن يتحفنا بها أو بما يحفظ منها. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذه قلتها في زمن قديم، وحتى كتبتها للشيخ الألباني رحمه الله عندما كتبت له وذكرتها فيه، وهي أبيات قليلة. وكان ذلك دفعا لنفسي، بحيث أني أجد فيها القصور والخمول كثرة النوم، فقلت: أحيمد يا كسول عن المعالي، ويا رقاد في سود الليالي، تروم المجد مع كسل وعجز، أضعت العمر في طلب المحال، تشاغل بالتوافي ثم ترجو لحاقا مع أولي الهمم العوالي، فما إيثارك الدنيا بخير ولو كان اصطناعا للحلال، وخير منه في الأخرى وأيدى بأن تحظى بخدمة ذي الجلال،
فسله العون إدمانا ملحا يحب الله ملحاح السؤال. وقلت مرة أخرى ضاع عمري بين عجز وكسل وتوان عن مهمات العمل، إن أتى الليل فليلي نائم ونهاري يوما كان غفل، أثر الفاني على الباقي وقد علمت نفسي بأن العكس جل، يا حقيرا نسي الموت وقد حل من آبائه ثم نهل. ونسيت الباقي وهي قليلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال إلى شيخنا الشيخ زيد حفظه الله، يعني هو يذكر شيئا بالمعنى تقريبا عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في التفسير، ويقول أن الشيخ كان ينقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال: وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين. السبب الأول الشيخنا السبب الأول يقول: وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين. السبب الأول أن القرآن أنزل بلغتهم التي لم تتغير. السبب الثاني قلة الأهواء فيهم وسلامة قصدهم. فهل يصلح التعبير بقلة الأهواء؟ وهل يفهم منها أن بعض الصحابة كان فيهم هواء؟ اسمع،
الحقيقة العالم قد يعبر ونيته سليمة من أن يثلب العالم الذي يقص عنه، والقول أن الأهواء فيهم قليلة يفهم منه وجودها هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه وجود الأهواء، إلا أننا لا نقول بعصمتهم، فهم ليسوا معصومين كما تعلمون، ولكن لا تنسب إليهم الأهواء لأنهم أهل السنة وأهل القرآن وأهل التفسير، وإن وجد شيء من الخطأ فالأسماء إنما هي لرسل الله الكرام والأنبياء العظام، ونحمل كلام الشيخ على أحسن المحامل، فلا نقول أنه يتهم بعضهم بالميول إلى الهوى، والله أعلم.
هذا أيضا سؤال آخر.
من باب التوضيح، الأهواء قد وجدت في آخر عهد الصحابة من عهد علي بن أبي طالب، وفي عندما اجتمع الخوارج على عثمان، وعندما خرج ابن أبي السوداء وأفشى بأن يعني الوصاية لعلي وأن أبا بكر وعمر خالفوها هي وجدت، ولكن لم يكن أحد من الصحابة من فضل الله عز وجل مع أهل الهوى، والحمد لله. نعم،
هذا سؤال أيضا موجه لفضيلة الشيخ زيد، يقول: هل هذا الكلام صحيح، وهو الرد على أهل البدع يمزق ويفرق الأمة وممرض للقلوب؟
هذا الأسلوب ليس أسلوب طلاب العلم من أهل السنة، إنما هو أسلوب من ابتلوا بالحزبيات وتمرغوا فيها، فهم الذين يلبسون على الناس بحكم لم الشعث واتحاد الكلمة ووحدة الصف، يأتون من هذا القبيل يلبس على من قل نصيبهم من العلم وإن كان لهم نوايا صالحة. يقولون الردود على أهل البدع أو الردود على الآخرين، لا يقولون أهل البدع، رد بعض طلبة العلم على بعض يمزق الصف ويأتي بالفرقة ونحو ذلك من التلبيسات. والواقع والصحيح الذي يدل له الشرع والعقل أن الردود على أهل الباطل أيا كان نوعه هو نصر للحق بالدرجة الأولى، ورد للباطل الذي يجب أن يقمع وأن يحارب. فما بعث الله الرسل الكرام والأنبياء العظام وهيئ العلماء من أمة الإسلام إلا لينصروا الحق ويردوا الباطل، والسنة حق والبدعة باطل. فالذين بذلوا جهودهم وشهروا أقلامهم فنصروا السنة ببيانها ودعوة الخلق إليها ورد البدعة وبيانها بأنها بدعة بأدلة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فهؤلاء هم أهل الجهاد، بل ربما يفوق عملهم هذا عمل المجاهد في المعارك. وذلك لأن الجهاد في المعركة يحسنه العالم والعام وقليل العلم وكثيره، أما الرد على أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم فإنه لا يحسنه إلا صنف من الناس وهم العلماء الربانيون المبرزون الذين عرفوا السنة بأدلتها فنصروها، وعرفوا البدعة بأدلتها فردوها وردوا على أهلها. وقصارى القول أن الردود على أهل الأخطاء والبدع هي طريقة السلف، وهي من العبادات التي ترضي الله عز وجل، وفيها النفع المتعدي لا النفع القاصر، فيها النفع المتعدي. ولكن يجب على من يتصدى للردود أن يكون متيقنا مما يقول ومتأكدا من أدلة الكتاب والسنة التي تنصر رده وترد على الآخرين. فافهموا جيدا، وأنتم الكثير منكم يفهم ذلك، أن كتب الردود على أهل الأخطاء والبدع إنما هي جهاد عظيم في سبيل الله لنصرة الحق ورد الباطل وإعلاء كلمة الله، ولا يحسن ذلك إلا القليل من الناس كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم تفضل.
هل يكون واجبا أو غير واجب؟ كمل. هل يكون واجبا على من تعين عليهم؟
على كل حال أنت ذكرتني بنقطة مهمة جدا في الموضوع.
نعم.
وهو أنه يتعين على أولي العلم الذين يملكون القدرة على الردود على أهل الأخطاء والبدع التي تنتشر في الآفاق، وربما يكون دعاة إليها بأقوالهم وأقلامهم ومطوياتهم ونحو ذلك، يجب على أهل القدرة العلمية أن يردوا على هؤلاء المبطلين نصرة للحق وردا للباطل. فإذا قام بالرد بعضهم سقط عن الآخرين، لأن ذلك من فروض الكفاية حسب علمي والله أعلم.
وإذا قيل لمثل هؤلاء بأنهم أكالون الأعراض الوقاعون في لحوم إخوانهم ومن هذا الكلام، يعني مما يدل على يعني أو يعني يوجب ازدراء هؤلاء الذين يكتبون حينما يرون المنكر قد استفحل وكتبت البدع ودعي إليها فكتبوا دفعا لهذا الشر، وبيانا له وإعلاما بما فيه من الشر المرتقب والحاصل، عند ذلك هؤلاء جعلوا فيهم الألقاب السيئة وقالوا إنهم يعني وقاعين في أعراض المسلمين ويتكلمون في العلماء وما أشبه ذلك. فما هو دور هذا الذي كتب وهذا الذي حصل منه الرد؟ ما هو دوره؟ دوره الصبر، ولا يقدح في نفسه ولا يحز في نفسه ذلك، بل يجب عليه أنه يمضي في طريقه، أليس كذلك؟
بلى. هذا أيضا ليس بسؤال وإنما هو استفسار، يرجو أن يخبر عن حال الشيخ ربيع بن هادي. الشيخ ربيع بن هادي بخير حال وصحته طيبة، وإن تأثر وأصيب بوعكة ذلك مما يعني لا يسلم منه إنسان، وقد اتصل بنا هذه الليلة بعد العصر وكلم المشايخ الشيخ أحمد والشيخ زيد، وأيضا كلمته أنا، وهو طيب لله الحمد ويبلغ الجميع سلامه، وإنما دخل المستشفى 3 أيام أو نحو من ذلك في مستشفى الحرس بجدة لإجراء بعض الفحوصات بإصرار بعض المحبين من الإخوة المشايخ ومن طلبة العلم، فاستجاب لهم جزاه الله خيرا وأجرى فحوصا وهو بخير وهو في بيته منذ ليلتين، وادعو له بالشفاء، وادعو له بالشفاء ومزيد العافية. نعم، هذا سؤال للشيخ أحمد حفظه الله، يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة رضي الله عنها قام إليها وقبلها وأجلسها، وإذا رأته قامت إليه وقبلته وأجلسته، فهل هو صحيح في السنن؟
لعلك أنت أقرب مني.
نعم. خلاص. طيب، يقول شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى: إذا حضر الدرس بطل الهرس، ومختصر القول أن الحديث إذا حضر الهرس بطل الدرس، عكسه. نعم، الأول حجة لكم. نعم، إذا حصل حضر الهرس بطل الدرس، الحديث صحيح. وعلى كل حال فالعشاء قد يعني جهز ولا يبرد، فحي الله المشايخ وحي الله الإخوان جميعا، باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا الكرام ونرحب بإخواننا طلبة العلم، فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فباسم إخواننا طلبة العلم عموما وطلبة السنة والحديث خصوصا، باسم المشايخ في المدينة المنورة، نرحب بأصحاب الفضيلة شيخنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، وما مثله من يعرف به مثلي، وإنما مثلي إذا أضيف إليه اكتسب المعرفة منه، وكذلك شيخنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وأقول فيه ما قلته سابقا في شيخنا الشيخ أحمد، فمرحبا بهم جميعا، وكذلك أهلا وسهلا ومرحبا بوالدي وعمي الشيخ هادي ابن هادي المدخلي، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعية المعروف منذ القدم في المنطقة الجنوبية، جزاه الله خيرا، فمرحبا بالجميع وحياكم الله جميعا. وإن هذا المجلس ليذكرني بمجالس أهل الحديث التي نقرأ عنها في كتب أهل الحديث، وكان المجلس يكون فيه 4 و5 و10 وربما بلغوا إلى 20 مبلغا، وربما غصت بهم المجالس
فخرجوا إلى الأسواق لأنها لا تتسع لهم إلا هي. فنعمة المجالس هي. ويا سعد من جلس في هذه المجالس، هذه المجالس هي التي تجتمع فيها القلوب على طاعة الله تبارك وتعالى محبة فيه سبحانه، لا تريد شيئا من أعراض الدنيا ولا من زخرفها ولا من بهرجها، وإنما اجتمعت على محبة الله سبحانه وتعالى. فمرحبا بأصحاب الفضيلة، وأهلا وسهلا بهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحييهم في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس، ليلة العشرين من شهر ربيع الثاني عام 2024. وليتفضل صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى، ويلقي ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من كلمة مختصرة ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها، فجزاه الله عنا خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإني أعتبر من الإطراء الذي أطراه الشيخ محمد جزاه الله خيرا حسن ظن منه، وأنا عندي القصور وأعرف نفسي بالقصور، ثم الإحالة المفاجئة التي جاء بها وأنا الحقيقة متعب من إراءة الكلمة وأنا تعبان، فأقول أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وإني والحمد لله صدري منشرح وفرح حين أرى هذه الوجوه تتطلع للعلم. اي والله، وأذكر لكم قصة حصلت لي أنا وزميل لي مع شيخنا عبد الله بن محمد الكرعاوي رحمه الله. بعد وفاة الشيخ حافظ، وكان الطلاب اليمنيون يأتون ويأمر الشيخ بإدخالهم في المعهد مستمعين، فكثر المستمعون، ورأينا فيما بيننا أن المستمعين قد حصل منهم مضايقة لجماعتهم الرسميين، فقلنا نكلم الشيخ من أجل أن يخفف من الأمر بإدخال المستمعين للفصول الدراسية، حيث أنهم طغوا عليهم وكثروا وصارت الدروس يعني فيها زحام وحصل نقص على الرسميين. رحنا للشيخ بعد تجاور أنا واليمين لي. قلنا يا شيخ نحن نحتاجك بكلمة. قال طيب جلسنا نحن وإياه ووكلت إلى صاحب الكلام فأبى أن يتكلم. تكلمته في الموضوع قال هذا الذي جئتم له؟ قلنا نعم. قال أما علمتم أن أهل الحديث كانوا في اليمن الأول يجلسون المحدث في الطريق ويجلسون إليه على مدى النظر ويكون المبلغون عشرة مبلغين. فأنتم الآن تحسبون إخوانكم أن يحصل لهم يعني منفعة وعلم معكم؟ قلوا عني. قلنا يا منهزمين. فحينما أرى هذه الوجود وأرى مثلها أتذكر كلام الشيخ رحمه الله وأتذكر أيضا عندما أقرأ في كتب المحدثين وأنه يحصل مثل ما وصف الشيخ. فنحمد الله عز وجل على ذلك وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وقلوبنا للأخذ بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للأخذ بهما بعد المعرفة والبحث الذي نتوصل منه إلى العلم الصحيح. علم الصحابة الذين فسروا كتاب الله ورووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها إلى من بعدهم ومن بعدهم حملوها إلى من بعدهم وهكذا ودونت في الكتب. والآن ينبغي لنا أن نعود إلى النبع الصافي والسلسبيل الفياض كتاب الله الذي أنزله على عبده ورسوله تيسيرا للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والسنة التي نقلها عنه أصحابه وتحملها عنهم أهل الحديث حتى صار في القرن الثالث ازدهر التدوين وكتب الحديث وكتبت العقائد لما حصلت البدع عند ذلك كتبت العقائد الصحيحة. فالذي أدل عليه إخواني طلاب العلم أن يبحثوا العلم النافع وأن يتحملوه إخلاصا لله رب العالمين قاصدين بذلك العمل بما علموا و النصح لإخوانهم المسلمين وإرشادهم إلى كل ما فيه الخير من عمل صالح وعقيدة صحيحة يدخل الله بها عباده جنته وينجيهم من النار. لهذا فإني أنصحكم إلى كتب الحديث وكتب الكتب التي دونت العقائد، كتب التوحيد والردود التي رد بها على الجهمية، على المعتزلة، على الأشاعرة، على القدرية، على الرافضة، على أهل الانحراف. هذه الكتب التي يتبين منها الحق ويزول الغبش. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد النجمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا في هذه الكلمات اليسيرات التي ضمت الخير الكثير. ونحن في شوق إلى مشاركة شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله، ونرجو منه أن يتحفنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه، كما نسأله جل وعلا أن يعظم للشيخين الأجر في تحملهما وصبرهما علينا في إتعابنا لهما وتأخيرنا لهما إلى هذا الوقت من الليل، فجزاهم الله عنا خيرا. وليتفضل فضيلة شيخنا الشيخ زيد حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة جزاكم الله خيرا جميعا، وكثر الله سواد أهل السنة في كل زمان ومكان، وجزى الله خيرا الشيخ محمد بن هادي المدخلي الذي تسبب في وصولنا إلى هذه المدينة النبوية المباركة التي تضم في جنباتها أهل العلم وكثيرا كثيرا من أهل السنة الذين لا يؤخذ العلم إلا عنهم، فهم الأمناء وهم الربانيون الذين حباهم الله عز وجل من فضله وإحسانه وكرمه شيئا من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح بحول الله وقوته. وكما جاء في الحديث الذي لا يخفاكم، الدال على الخير كفاعله. فالشيخ محمد جزاه الله خيرا دعانا لخير، ولم يقتصر على دعوتنا لنبذل شيئا من فعل الخير، ولكنه شاركنا في الدعوة والتوجيه والتقديم. وقد سبق في هذه الليلة أن قدم للشيخ أحمد بمقدمة مباركة طيبة نفع الله بها كما رأينا وسمعنا، فشكر الله سعي الجميع وزادهم الله من فضله علما وعملا وأدبا وسلوكا وفهما للميراث الثمين الذي أنزله الله تبارك وتعالى ميراثا لهذه الأمة وامتن به عليهم. قال عز شأنه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والميراث باتفاق أمة الإسلام العقلاء أنه هو الكتاب العزيز الذي نعته الله تبارك وتعالى بأكمل النعوت وأجملها، والسنة المطهرة والصحيحة التي نقلت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته كما هو معلوم لديكم. وإن كان لي من مشاركة كما ذكر الشيخ محمد بن هادي المدخلي وطلب، والحقيقة طلب المشاركة في نشر العلم لا ينبغي أن يعتذر طالب العلم وإن قلت بضاعته، فهو ينفق مما آتاه الله. إن كان لي من مشاركة فأنا أذكر معنى ساميا عظيما من المعاني التي دلت عليها سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم باتفاق علماء السنة. معنى من المعاني وهو الذي تضمنه قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنتم على علم لله الحمد، ولكن من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، والمجلس مجلس مذاكرة، بل المجلس من يعني النظر في جوانبه يدعو إلى بذل الجهد في المذاكرة من السامع ومن القائل. فهذه الآية الكريمة التي أرشد الله تبارك وتعالى أمة القرآن فيها إلى أن يطلبوا منه الهداية، عندما قال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، أن نطلب منه الهداية دائما وأبدا ما دامت الأرواح في الأجساد، أن يدلنا ويرشدنا إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، الذي يفضي بسالكيه إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وإذا ذكر الصراط فالصراط صراطان، جاءت بذلك النصوص: صراط معنوي وصراط حسي. فأما الصراط المعنوي فهو التكاليف الشرعية على اختلاف أنواعها التي كلف بها عالم الإنس والجن أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وترغيبا وترهيبا إلى غير ذلك من الموضوعات العظام التي تضمنها كتاب الله عز وجل وتضمنتها السنة المطهرة. والصراط الحسي هو الذي جاءت به نصوص السنة، الجسر الذي ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق على قدر أعمالها، بقدر ما أسلفوا في الأيام الخالية تكون سرعتهم ونجاتهم عند المرور على ذلكم الصراط. ثبتنا الله وإياكم وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات. وقد قال الله في شأنه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا وردوا فالنجاة وسرعة المرور والوصول إلى دار المقام بحسب الأعمال التي أسلفتها الأمة في حياة العمل. فالدور دار الدنيا دار عمل، ودار البرزخ الفاصلة بين دار القرار وبين دار الدنيا، والدار الثالثة هي دار القرار. ودار البرزخ ودار القرار التي هي يوم القيامة دار جزاء على العمل، فالقبر أول منازل الآخرة. فمن ثبت على الصراط المعنوي في هذه الحياة، حياة العمل التي جعلها الله عز وجل فرصة للاستفادة منها، وعلى رأسه ما ينفع ويفيد: القيام بالفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات، والتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات، وهو ما أشارت إليه الآيات الكريمات في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قوم أسرفوا على أنفسهم ولكنهم من أهل التوحيد، لم يكونوا من أهل الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر ولا النفاق الاعتقادي ولا الإلحاد المخرج من الملة، ولكنهم من المسلمين. أسرفوا على أنفسهم وظلموها باقتراف المعاصي، ولم تحصل منهم توبة في حياة العمل. فهم على جانب من الخير كما تعرفون منهج أهل السنة والجماعة بخلاف منهج الخوارج. والمقتصدون هم الذين أدوا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات رحمة بأنفسهم وإرضاء لربهم قبل كل شيء، ومتابعة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، فهم على جانب عظيم من النجاة، لا تمسهم النار. والسابقون هم الذين قاموا بالفرائض على الوجه التام وبالواجبات، وتقربوا إلى الله بكثير من المستحبات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات. فهؤلاء كما تعلمون أعلى الأقسام وأشرف أهل الجنة، كما ذكر الله في هذا التقسيم في هذه الآية الكريمة. أعود فأقول: إن المنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في آية واحدة تفسيرا لهذه الآية الكريمة في سورة الفاتحة، وهي قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل الجنة على اختلاف مراتبهم وتنوعها. فالمهم نحن وإياكم جميعا طلاب علم، ونحرص أن يزيدنا الله عز وجل من فضله بين آونة أخرى، لنعلم. فإذا علمنا جاء الواجب العظيم الكبير وهو العمل بالعلم، فإذا وفقنا العلم النافع والعمل الصالح فذاك هو منهج المنعم عليه. الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم ثناء عاطرا. والعلم لا يمكن أن يحصل إذا أصيب الإنسان بالخمول والكسل أو شغلت قلبه دنيا البشر، ولكن العلم يحصل ببذل الجهود واستثمار ساعات الأوقات تحصيلا ونشرا. وإذا كان هذا دأب طالب العلم يحرص على تحصيل العلم من أهله كما قال الإمام مالك رحمه الله: خذوا العلم عن أهله، ويريد بأهل العلم هم أهل السنة، أهل العقيدة الصحيحة، وأهل المنهج السليم الذين جانبوا أهل البدع ونصروا السنة في كل مجال وفي كل مقام، وردوا البدعة بشتى أنواعها الاعتقادية والقولية والفعلية والعملية. يؤخذ عنهم العلم، فإذا بذلنا جهودنا وحضوركم هذا يدل على الرغبة في سماع العلم وتحصيله ومن ثم نشره، لأنه لا يملك النشر إلا من حصل قبل أن يتصدر لنشر العلم. فبذل الجهود منا الصغير والكبير والكهل ينبغي أن تكون مبذولة ما دمنا اختار الله لنا طريق طلب العلم، ونحن سألناه أن يوفقنا لذلك وأن يهدينا له. لا بد من بذل السبب، وهو أخذ العلم بجد حتى نحصل، ولا يكون لذلك انتهى ولا حد ولا ملل ما دامت الروح في الجسد. ورحم الله علماءنا الأفاضل، كان أحدهم يوصي بأخذ العلم عن أهله وهو في حالة الاحتضار، ويحب أن يسمع العلم من تاليه وهو في شدة المرض. لنا فيهم الأسوة الحسنة، مدح الله عز وجل أهل العلم مدحا عظيما يجعلهم يشتاقون إلى التحصيل دائما وأبدا مهما كانت الظروف ومهما كان الحال. فنحن ونحمد الله نأكل ونشرب ونسكن ونركب، وهيأ الله عز وجل لنا طريق الطلب، فينبغي أن نسير، لأن الله يحب من عباده من يمتثل أمره ويرغب فيما رغب فيه ويرهب مما رهب منه ويتابع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، فلنحرص أن نكون من العلماء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وكم جاء في نصوص الكتاب من الثناء الطيب المبارك على أهل العلم، وأنهم لا يستوون هم والجهال الذين ارتضوا لأنفسهم أن يعيشوا جاهلين ويموتوا جاهلين. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، لقد ذم الله الجهل وحذر منه، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تكونن من الجاهلين، وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو ميزان من الموازين النبوية لنا جميعا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين لا يمكن أن يأتي بالأمان أو بالخمول والكسل، ولكنه يأتي بفضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه، ثم بالمثابرة الجد والاجتهاد وبذل أغلى أوقات الليل والنهار في التحصيل العلمي حتى ينتج عن ذلك ما يسره الله من العلم، ثم يسعى المعلم في نشره. فإذا علمنا هذا فلنجتنب منهج من قال الله فيهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود المغضوب عليهم ومن تشبه بهم يأخذ نصيبه من الغضب من هذه الأمة. الذين أعطاهم الله علما ولم يعملوا به وسلكوا مسلك المخالفات والانحرافات العقدية أو العملية أو نحو الظاهرة أو الباطنة، هؤلاء انحرفوا بقدر ما وقع منهم من انحراف وأخذوا نصيبهم من غضب الله تبارك وتعالى الذي حذرنا من أن نخالف، أن تخالف أقوالنا أعمالنا أقوالنا. فإذا من الله علينا بالعلم فعلينا بالعمل، لنجمع بين العبادتين علم وعمل، منهج المنعم عليهم ومن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ولنحذر منهج الضالين الذين آثروا الدنيا وآثروا الجهل طمعا في متع الحياة وملذاتها ومتطلبات الأجساد، وسعيا في مرض القلوب وشكاء الأرواح. هؤلاء هم النصارى الضالون، ومن تشبه بهم من هذه الأمة وسلك مسلكهم أو شاركهم في مسالكهم ومعتقداتهم والعياذ بالله أخذ رصيبه من هذا الذم. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع الطيب المبارك، وما كان يدور في خلدنا مثله كثر الله سوادهم وزادهم من فضله العظيم، زادنا الله وإياكم من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح والحياة الطيبة المباركة في هذه الدار ودار البرزخ ودار القرار. وأكتفي بهذا القدر وأعتذر لأني أطلت كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا.
شكر الله لشيخنا وجزاه عنا خيرا، وأعظم له الأجر على ما تفضل به علينا. ونحن في هذه الليلة إنما جئنا لنستمع إليه وإلى شيخنا الشيخ أحمد النجمي، لا لرغبة منا عمن هو عندنا، ولكن جرت عادة طلبة العلم منذ قدم أنهم يفرحون بالوارد عليهم فيستغلونه بقدر ما يستطيعون، وعالمهم في بلدهم معهم يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه ولا يجد في نفسه عليهم شيئا. وأذكر في هذا قصة، وهي ليست قصة واقعة واحدة، وإنما كانت سبيلا متكررا من عبد الله بن وهب القرشي المصري المكي رحمه الله تعالى. فقد كان بعد أن استقر مكة، ومكة أخت المدينة، هما الحرمان الشريفان يفد الناس عليهما، فوفود الناس على مكة والمدينة لا يقارن بوفوده على غيرهما. فالشاهد كان عبد الله بن وهب يحث أهل الحديث طلبة الحديث بمكة أن يطوفوا على غرباء العلماء
الذين يقدمون على مكة ليسمعوا منهم ثم يقول لهم أما أنا فموجود تدركونني. فكان يبرز لهم بعد العشاء في الليالي الصائفة، وتعرفون ليالي مكة ليالي الحر، في مدرعته ويقعد وعليه مدرعة خفيفة يعني ثوب خفيف، فيحدثهم إلى قريب من نصف الليل بعد أن يطمئن أنهم قد أخذوا نهمتهم من الغرباء من العلماء حتى لا يفوتوهم. فجزى الله شيوخنا خيرا، ونحن نرتبط بوجود مشايخنا في المدينة، ولكننا في هذه الليلة نستميحهم عذرا، ونحن أكثر شوقا إلى السماع ممن قدم علينا. وبهذه المناسبة هنا طلب كتبه كاتبه إلى شيخنا فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله، ويطلب منه أن يتكرم جزاه الله خيرا بإلقاء أبياته أو قصيدته القصيرة التي قالها حاثا لنفسه على العلم ومحفزا لها عليه، وأيضا موبخا لها، وإذا كان هذا هو فكيف نقول نحن والتي مطلعها أحيمد يا كسول عن المعالي. فنحن نلتمس منه جزاه الله خيرا أن يتحفنا بها أو بما يحفظ منها. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذه قلتها في زمن قديم، وحتى كتبتها للشيخ الألباني رحمه الله عندما كتبت له وذكرتها فيه، وهي أبيات قليلة. وكان ذلك دفعا لنفسي بحيث أني أجد فيها القصور والخمول كثرة النوم، فقلت أحيمد يا كسول عن المعالي، ويا رقاد في سود الليالي، تروم المجد مع كسل وعجز، أضأت العمر في طلب المحال، تشاغل بالتوافي ثم ترجو لحاقا مع أولي الهمم العوالي، فما إيثارك الدنيا بخير ولو كان اصطناعا للحلال، وخير منه في الأخرى وأيدى بأن تحظى بخدمة ذي الجلال، فسله العون إدمانا ملحا يحب الله ملحاح السؤال. وقلت مرة أخرى ضاع عمري بين عجز وكسل وتوان عن مهمات العمل، إن أتى الليل فليلي نائم ونهاري يوم من كان غفل، أوثر الفاني على الباقي وقد علمت نفسي بأن العكس جل، يا حقيرا نسي الموت وقد عل من آبائه ثم نهل. ونسيت الباقي وهي قليلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال إلى شيخنا الشيخ زيد حفظه الله، يعني هو يذكر شيئا بالمعنى تقريبا عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في التفسير، ويقول أن الشيخ كان ينقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين. السبب الأول الشيخنا السبب الأول يقول وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين. السبب الأول أن القرآن أنزل بلغتهم التي لم تتغير. السبب الثاني قلة الأهواء فيهم وسلامة قصدهم. فهل يصلح التعبير بقلة الأهواء؟ وهل يفهم منها أن بعض الصحابة كان فيهم هواء؟ اسمع،
الحقيقة العالم قد يعبر ونيته سليمة من أن يثلب العالم الذي يقص عنه، والقول أن الأهواء فيهم قليلة يفهم منه وجودها، هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه وجود الأهواء، إلا أننا لا نقول بعصمتهم، فهم ليسوا معصومين كما تعلمون، ولكن لا تنسب إليهم الأهواء لأنهم أهل السنة وأهل القرآن وأهل التفسير، وإن وجد شيء من الخطأ فالعصمة إنما هي لرسل الله الكرام والأنبياء العظام، ونحمل كلام الشيخ على أحسن المحامل، فلا نقول أنه يتهم بعضهم بالميول إلى الهوى، والله أعلم.
هذا أيضا سؤال آخر.
من باب التوضيح، الأهواء قد وجدت في آخر عهد الصحابة من عهد علي بن أبي طالب، وفي عندما اجتمع الخوارج على عثمان، وعندما خرج ابن أبي السوداء وأفشى بأن يعني الوصاية لعلي وأن أبا بكر وعمر خالفوها، هي وجدت، ولكن لم يكن أحد من الصحابة من فضل الله عز وجل مع أهل الهوى، والحمد لله.
نعم، هذا سؤال أيضا موجه لفضيلة الشيخ زيد، يقول هل هذا الكلام صحيح، وهو الرد على أهل البدع يمزق ويفرق الأمة وممرض للقلوب؟
هذا الأسلوب ليس أسلوب طلاب العلم من أهل السنة، إنما هو أسلوب من ابتلوا بالحزبيات وتمرغوا فيها، فهم الذين يلبسون على الناس بحكم لم الشعث واتحاد الكلمة ووحدة الصف، يأتون من هذا القبيل يلبس على من قل نصيبهم من العلم وإن كان لهم نوايا صالحة، يقولون الردود على أهل البدع أو الردود على الآخرين، لا يقولون أهل البدع، رد بعض طلبة العلم على بعض يمزق الصف ويأتي بالفرقة ونحو ذلك من التلبيسات، والواقع والصحيح الذي يدل له الشرع والعقل أن الردود على أهل الباطل أيا كان نوعه هو نصر للحق بالدرجة الأولى، ورد للباطل الذي يجب أن يقمع وأن يحارب. فما بعث الله الرسل الكرام والأنبياء العظام وهيئ العلماء من أمة الإسلام إلا لينصروا الحق ويردوا الباطل، والسنة حق والبدعة باطل، فالذين بذلوا جهودهم وشهروا أقلامهم فنصروا السنة ببيانها ودعوة الخلق إليها، ورد البدعة وبيانها بأنها بدعة بأدلة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فهؤلاء هم أهل الجهاد، بل ربما يفوق عملهم هذا عمل المجاهد في المعارك، وذلك لأن الجهاد في المعركة يحسنه العالم والعامي وقليل العلم وكثيره، أما الرد على أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم فإنه لا يحسنه إلا صنف من الناس وهم العلماء الربانيون المبرزون الذين عرفوا السنة بأدلتها فنصروها وعرفوا البدعة بأدلتها فردوها وردوا على أهلها. وقصارى القول أن الردود على أهل الأخطاء والبدع هي طريقة السلف وهي من العبادات التي ترضي الله عز وجل وفيها النفع المتعدي لا النفع القاصر، فيها النفع المتعدي. ولكن يجب على من يتصدى للردود أن يكون متيقنا مما يقول ومتأكدا من أدلة الكتاب والسنة التي تنصر رده وترد على الآخرين. فافهموا جيدا، وأنتم الكثير منكم يفهم ذلك، أن كتب الردود على أهل الأخطاء والبدع إنما هي جهاد عظيم في سبيل الله لنصرة الحق ورد الباطل وإعلاء كلمة الله، ولا يحسن ذلك إلا القليل من الناس كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والله أعلم. نعم تفضل.
هل يكون واجبا أو غير واجب؟ كمل. هل يكون واجبا على من تعين عليهم؟
على كل حال أنت ذكرتني بنقطة مهمة جدا في الموضوع.
نعم.
وهو أنه يتعين على أولي العلم الذين يملكون القدرة على الردود على أهل الأخطاء والبدع التي تنتشر في الآفاق وربما يكون دعاة إليها بأقوالهم وأقلامهم ومطوياتهم ونحو ذلك. يجب على أهل القدرة العلمية أن يردوا على هؤلاء المبطلين نصرة للحق وردا للباطل، فإذا قام بالرد بعضهم سقط عن الآخرين لأن ذلك من فروض الكفاية حسب علمي والله أعلم.
وإذا قيل لمثل هؤلاء بأنهم أكالون الأعراض الوقاعون في لحوم إخوانهم ومن هذا الكلام، يعني مما يدل على يعني أو يعني يوجب ازدراء هؤلاء الذين يكتبون حينما يرون المنكر قد استفحل وكتبت البدع ودعي إليها فكتبوا دفعا لهذا الشر وبيانا له وإعلاما بما فيه من الشر المرتقب والحاصل، عند ذلك هؤلاء جعلوا فيهم الألقاب السيئة وقالوا إنهم يعني وقاعين في أعراض المسلمين ويتكلمون في العلماء وما أشبه ذلك. فما هو دور هذا الذي كتب وهذا الذي حصل منه الرد؟ ما هو دوره؟ دوره الصبر، ولا يقدح في نفسه ولا يحز في نفسه ذلك، بل يجب عليه أنه يمضي في طريقه، أليس كذلك؟
بلى. هذا أيضا ليس بسؤال وإنما استفسار، يرجو أن يخبر عن حال الشيخ ربيع بن هادي. الشيخ ربيع بن هادي بخير حال وصحته طيبة، وإن تأثر وأصيب بوعكة ذلك مما يعني لا يسلم منه إنسان، وقد اتصل بنا هذه الليلة بعد العصر وكلم المشايخ الشيخ أحمد والشيخ زيد وأيضا كلمته أنا وهو طيب لله الحمد ويبلغ الجميع سلامه. وإنما دخل المستشفى 3 أيام أو نحو من ذلك في مستشفى الحرس بجدة لإجراء بعض الفحوصات بإصرار بعض المحبين من الإخوة المشايخ ومن طلبة العلم، فاستجاب لهم جزاه الله خيرا وأجرى فحوصا وهو بخير وهو في بيته منذ ليلتين.
وادعو له بالشفاء،
وادعو له بالشفاء ومزيد العافية. نعم، هذا سؤال للشيخ أحمد حفظه الله، يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة رضي الله عنها قام إليها وقبلها وأجلسها، وإذا رأته قامت إليه وقبلته وأجلسته، فهل هو صحيح في السنن؟
لعلك أنت أقرب مني.
نعم. خلاص. طيب، يقول شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى: إذا حضر الدرس بطل الهرس. ومختصر القول أن الحديث إذا حضر الهرس بطل الدرس، عكسه. نعم، الأول حجة لكم. نعم، إذا حصل حضر الهرس بطل الدرس. الحديث صحيح، وعلى كل حال فالعشاء قد يعني جهز ولا يبرد، فحي الله المشايخ وحي الله الإخوان جميعا. باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا الكرام ونرحب بإخواننا طلبة العلم، فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.